الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي صفحة 202 في شرح حديث عائشة وحكاية أم سلمة رضي الله عنهما ما رأته في كنيسة بالحبشة وما فيها من التماثيل، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق. قال في شرح قول عائشة رضي الله عنها: غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أي قبره صلى الله عليه وسلم. قال: روي بفتح الخاء وضمها خشي، فعلى الفتح يكون هو الذي خشي ذلك صلى الله عليه وسلم، خاف من هذا وحذر منه، وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه. وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأم، فلم يبرزوا قبره كما هي شأن القبور الأخرى، خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما بما في أيدي بما أبدى وأعاد من النهي والتحذير منه ولعن فاعله. قال القرطبي رحمه الله: ولهذا بلغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي عليه الصلاة والسلام فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة ومحدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ من موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلي. فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال، حتى لا يمكن أحدا من استقبال قبره. وهذا الذي ذكرناه من قبل ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه النونية الكافية الشافية. كل هذا بارك الله فيكم مبالغة وحذر شديد من أن يستقبل قبره عليه الصلاة والسلام بصلاة، سواء صلاة فريضة أو نافلة. قال قوله: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث الثاني، الحديث الأول وهو البخاري ومسلم من حديث عائشة، الحديث الثاني عن جندب يقول: قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس سنين وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قوله عن جندب ابن عبد الله أي ابن سفيان البجلي، وينسب إلى جده، يقال جندب ابن سفيان مباشرة. قال: صحابي مشهور مات بعد الستين. قوله: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أي أمتنع عما لا يجوز لي أن أفعله. والخلة عندكم بفتح الخاء ولا بضمها؟ وفي ضم عندكم؟ الرجع انها مضمومه. والخلة معنى. طيب الخلة يا اخوان هي الفجوة، فجوة بين مكانين بين موضعين. قال والخلة فوق المحبة، يعني أعلى درجات المحبة هي الخلة. ولذلك يقال النبي عليه الصلاة والسلام خليل الله، ولا يقال حبيب الله، لأن الخليل أعلى من الحبيب. من الصوفية من يعتبر أن تلقيب النبي عليه الصلاة والسلام بحبيب الله أفضل الأشياء، أفضل الدرجات. لا، أعلى الدرجات خليل الله، أعلى الدرجات خليل الله. قال والخل فوق المحبة، والخليل هو المحبوب غاية الحب، مشتق، وكتب هنا بفتح الخاء، مشتق من الايه، من الخلة، يعني من الخلة بفتح الخاء. يقول ويتخلل المودة في القلب. على كل حال يراجع كتب ايش المعاجم والقاموس في اشتقاق هذه الكلمة، وهل هو صحيح فتح الخاء ينظر. الذي أعرفه أنه ضم الخاء في مواضع عديدة. وهي تخلل المودة في القلب، كما قال الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليل. قال هذا هو الصحيح في معناه. على كل حال الخلة هذه درجة عالية في المحبة. وفسر الجهمية الخلة في صفات الله عز وجل، اتخذ الله إبراهيم خليلا، وكذلك اتخذ محمد خليلا، وأن محمدا خليل الله. تفسير خليل الله هذه عندهم أي المحتاج إلى الله، هذه واحد، المحتاج إلى الله، الفقير إلى الله. طب ما الكفار فقراء إلى الله، والبشر كلهم فقراء إلى الله ومحتاجون إلى، إذن ما الفائدة؟ عرفنا لا فائدة من وراء هذا، إنما أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يثبت لهذين النبيين العظيم الجليلين مرتبة لا يبلغها أحد غيرهما. فكونهم يفسرون محمد خليل الله وإبراهيم خليل الله بمعنى أي فقير إلى الله محتاج إلى الله، فهذا لا يصح. كذلك أول الصفة المضافة إلى الله وعطلوها وقالوا إنما المراد إرادة الإحسان وإرادة الإنعام والرضا والقبول، ردوها إلى الإرادة، ردوها إلى الرضا والقبول، ولم يثبتوا صفة الخلة التي أعلى درجات المحبة. فالمحبة ثابتة لله، كذلك الخلة ثابتة لله عز وجل، فلا يجوز تعطيل الصفات الفعلية من المحبة أو الخلة أو الضحك أو الرضا أو الغضب أو السخط أو المقت أو الكراهية وما إلى ذلك. أهل السنة والجماعة سلكوا المسلك الصحيح وأثبتوا ما أثبت الله لنفسه، فهو أعلم بنفسه وبغيره. قال هذا هو الصحيح في معناها، أنها أعلى درجات المحبة، كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم رحمهم الله تعالى. قال القرطبي وإنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته، فلا يسع خلة غيره. أنا عندي بالضم الآن، رجعت بالضم، مقترب بالفتحة. على كل حال يرجع إلى كتب اللغة. قوله فإن الله قد اتخذني خليلا، في بيان أن الخلة فوق المحبة. قال ابن القيم رحمه الله: وأما ما يظن بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، فمن جهلهم. وإحنا معنا حديث في هذا في سنن الترمذي، بيان أن إبراهيم خليل الله وأن محمد حبيب الله، ولا يصح. في صالح ابن إيه؟ ابن جمعة؟ جمعة بن صالح. معكم تقريب يا أخوان؟ لو أحد معنا من إخواننا معه تقريب ينظر في جمعة بن صالح. قال فإن المحبة عامة والخلة خاصة، وهي نهاية المحبة. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذه خليلا، ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وغيرهم: يا معاذ إني لأحبك في الله، فلا تدعن دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كذلك سئل النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب النساء إليه؟ قال عائشة. قال: من الرجال. قيل له: من الرجال؟ قال: أبوها. وكذلك جاء في حديث تصريح النبي عليه الصلاة والسلام بمحبة عمر بن الخطاب. قال: وأيضا فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين، وخلته خاصة بالخليلين عليهما السلام. قال: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. إذن ما ينفعش نقول أن محمد عليه الصلاة والسلام خليل لغير الله، لكن ممكن واحد يقول خليل محمد صلى الله عليه وسلم، حبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ممكن، كما كان بعض الصحابة يقول. أما النبي عليه الصلاة والسلام يقول خليل من البشر فلان أو فلان، لا، هذا في خصوصية. إذن كان بعض الصحابة يقول أخبرني خليل، صح، لا بأس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول خليلي من البشر فلان أو فلان، لا، لم يتخذ من أهل الأرض خليلا، إنما اتخذ الله خليلا. قال في بيان أن الصديق أفضل الصحابة، صح، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. الخوخة هذه باب صغير في الجدار يدخل منه الداخل إلى المسجد، معناه قريب من بيت أبي بكر، منقبة وفضيلة وإشارة إلى استخلاف أبي بكر. قال فيه بيان أن الصديق أفضل الصحابة، وفي الرد على الرافضة وعلى الجهمية وهم شر أهل البدع، وأخرجهم بعض السلف من 72 فرقة، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، هم أول من بنى عليها المساجد. قال المصنف رحمه الله: المسائل الصفات والسمات المشتركة بين الرافضة واليهود كثيرة جدا جدا، من هذا اتخاذ القبور مساجد. قال وهو كما قال بلا ريب، وفي إشارة إلى خلافة أبي بكر، لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى به من غيره، وقد استخلفه على الصلاة بالناس، وغضب صلى الله عليه وسلم لما قيل يصلي بهم عمر، وذلك في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب ابن سعد بن تيم بن مرة الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصحابة بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم. مات في جمادى الأولى سنة 13 وله 63 سنة رضي الله عنه. قوله ألا حرف استفتاح، حرف استفتاح وتنبيه، استفتح الأذهان والقلوب وتنبيه لها. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد الحديث. قال الخلخالي وإنكار النبي عليه الصلاة والسلام صنيعهم. نعم عندكم الخطابي في الخلخالي والخطابي. ما في أي تعليق في الحاشية؟ يعني أولى بالخطابي أولى. الخلخالي هذا غريب، ها؟ يكون الشيخ أبو معلم إن شاء الله يستدرك في الطبعة الثانية. طيب الخلخالي ده غريب، صورة الخطابي يجعلوا كده في نسخة في الحاشية، يكتبوا في الحاشية وفي نسخة أو مطبوعة الخطابي. قال وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا مخرج على وجهين، أحدهما أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما، الثاني أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء. والأول هو الشرك الجلي، والثاني الخفي، علة خفية في النفوس. أما الأول فواضح، السجود للقبر أمر الله، فإذاك يستحق اللعن. قوله فقد نهى في آخر حياته، فقد نهى عنه في آخر حياته، أي كما في حديث جندب، وهذا من كلام شيخ الإسلام وكذا ما بعد. قوله ثم إنه لعن، وهو في السياق من فعله كما في حديث عائشة. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لعنهم، وتشمل هذه اللعنة وتنسحب على من فعل فعلهم. نفس الشيء نفس الحكم. قلت فكيف يسوغ بعد هذا التغليظ من سيد المرسلين أن تعظم القبور ويبنى عليها ويصلى عندها وإليها؟ هذا أعظم مشاقة ومحادة لله تعالى ولرسوله لو كانوا يعطلون. قول الصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد، أي من اتخاذها مساجد الملعون فاعله، وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور وإليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال رواه أحمد وأهل السنة وصححه ابن حبان والحاكم، وصححه الشيخ الألباني من المعاصرين كذلك. قال ابن القيم رحمه الله وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مقاصده جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغته، صيغة لا تفعلوا وصيغة إني أنهاكم عن ذلك، ليس لأجل النجاسة، لأن من الفقهاء من علل النهي بأن الأرض نجسة تتشرب من قيح وصديد وما إلى ذلك، تتشرب من أجسام وأبدان الموتى، فمن هنا منع أو نهى النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة في المقبرة. لا، ليس المقصود مسألة نجاسة الأرض. قال ليس لأجل النجاسة، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصى وارتكب ما عنه نهى واتبع هوى ولم يخش ربه ومولاه وقل نصيبه أو عدم من لا إله إلا الله. فإن هذا أمثاله من النبي عليه الصلاة والسلام صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه، وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه. فأبى المشركون إلا معصية لأمره، معصية لأمره وارتكابا لنهيه، وغرام الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ الصالحين، وكلما كنتم لها أشد تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد. ولعمر الله من هذا الباب دخل الشيطان على عباد يعوق ويغوث ونسر، ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة. فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم، فهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياهم من العبودية إياهم. هكذا نعم، من العبودية صوبها اللي عنده خطر صوب إياها، من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم. قال الشارح رحمه الله، من الشارح؟ ها؟ الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشارح. وممن علل بخوف الفتنة للشرك، يعني ممن علل النهي عن اتخاذ القبور مساجد بالشرك لا بالتنجس، تنجس الأرض، الإمام الشافعي وأبو بكر الأثرم تلميذ الإمام أحمد وأبو محمد المقدس وشيخ الإسلام وغيرهم رحمهم الله، وهو الحق الذي لا ريب فيه. قوله فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، أي لما علموا من تشديده في ذلك وتغليظه النهي عنه ولعن من فعله. قوله وكل موضع قصدت فيه الصلاة أو قصدت صلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، أي وإن لم يبنى مسجد، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، يعني وإن لم يقصد بذلك، وإن لم يقصد بذلك. كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي فأوقع الصلاة في ذلك الموضع الذي حانت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه، فصار بفعل الصلاة فيه مسجدا. على كل حال، النصوص الواردة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام مانعة محذرة من اتخاذ القبور مساجد، سواء كانت مبنية أو ليست مبنية، واعتاد الناس الاستماع والتقصد لها. أما قوله تبارك وتعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فليس في هذه الآية دليل على اتخاذ القبور مساجد، لأن المفترض أن الذين حكى الله عز وجل قولهم في كتابه من سورة الكهف إنما هم كفار، وهذا ديدن الكفار. وفي التفاسير أن قوم هؤلاء الفتية كانوا على الملة النصرانية. ثم لو فرضنا أن الذين قالوا هذا القول هم مؤمنون مسلمون، فعندنا القاعدة، شرع من قبلنا شرع لنا إلا ما خصه الدليل. مسألة شريعة من قبلنا الأصوليون انقسموا فيها على قولين، فريق يقول شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا أن يأتي دليل يدل. والفريق الثاني يقول شريعة من قبلنا شرع لنا إلا أن يأتي دليل يمنع وينسخ. والقول الثاني هو قول الجماهير من أهل العلم الأصوليين. قول الثاني هو قول الجماهير، لأن الله سبحانه وتعالى ما يسوق هذا الشرع ويذكره لنا إلا في معرض التقرير والاعتبار، فإذا أراد أن ينهى عن شيء بينه سبحانه وتعالى. فالشريعة بينت أن هذا اتخاذ قبور مساجد محرم ومنهي عنه ومن فعل اليهود والنصارى إلى آخره، معناه وكتبنا عليهم فيها أن العين بالعين والنفس بالنفس، صح، وهذا موجود أيضا في شريعتنا، ساقه الله وساق التقرير لا الذم والإنكار فيعمل به في شريعته، إلا أن يأتي دليل ينسخ، كما جاء الدليل في مسألة تحريم اتخاذ القبور مساجد، معنى كذلك جاء الدليل في تحريم اتخاذ الصور والتماثيل، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان، معنى طيب هذا موجود في شريعة داود عليه السلام. إنما في شريعتنا منهي عن اتخاذ الصور تماثيل. إذن الصحيح بارك الله الطبع في قول ثالث طبعا في المسألة نسيت أن أذكرها في هذه القضية، مسألة شرع من قبلنا، أنهم قالوا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا شريعة إبراهيم عليه السلام، وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، معنى استدلوا بالآية، لكن الصواب كما قلت لك شرع من قبلنا هو شرع لنا إلا أن يأتي دليل يمنع وينسخ، وهذا جمع بين الأدلة والنصوص. النبي عليه الصلاة والسلام قص علينا قصة الرجلين في بني إسرائيل الذي اشترى أحدهما العقار من الآخر، معنى طيب، فوجد صاحب العقار المشتري جرة فيها ذهب، فمشى إلى البائع وقال يعني وجدت الشيء كذا وكذا، قال لقد أعطيتك الأرض ما فيها، وقال ذاك المشتري لا أنا لم أشتري إلا الأرض ولم أشتري ما فيه. طب النبي عليه الصلاة والسلام لما يذكر لنا هذه القصص ذكرها على سبيل التقرير، ذكرها على سبيل الاعتبار الانتفاع، ما تذكر عبثا ولا تروى سدى، لا، إنما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لاتخاذ العبرة. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الثلاثة نفر الأعمى والأقرع والأبرص وما وقع لهم، ذكر الله النبي عليه الصلاة والسلام قصة الثلاثة الذين تكلموا في المهد منهم صاحب جريج، وقصة جريج وما فيها من أحكام عقائدية من فوائد عقائدية ومن فوائد فقهية وما إلى ذلك، ما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا إلا الانتفاع، وإلا ما الفائدة أن يذكر لنا قصص من قبلنا وفي غضون القصص أمور تشريعية، ما فائدتها يذكرها ولا نعتبرها؟ مذهب الإمام ابن حزم أن وطائفة معه أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا أن يأتي دليل يأمر به، معنى والصواب قول الجماهير من الأصوليين والفقهاء أن شرع من قبلنا هو شرع لنا، فلا يأتي واحد من الصوفية يقول الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد، ما لا دخل بموضوعنا، خليك بس تستعجل، طب بس طب خليك بس خليك معنا احنا نتكلم فيها نقطة ما بنبنعيدش بعد بالصبر زيك الله خير. فالآن الذين غلبوا على أمرهم ملوك مثلا أصحاب الحكم في زمانهم، معنى طب وهم قالوا كانوا ملوكا كفارا، معناه اللي غلبوا على امرين اللي لهم السيطره والحكم والهيمنه في زمان الفتيه الكهف هم الملوك، والتفاسير تقول كانوا ملوكا كفارا على المله النصرانيه. فلا لا يحق ان يتشبث بهذه الايه احد من الناس. بارك الله فيك. طيب يقول قوله كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. طيب نكتفي بهذا يا اخوان عشان الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Thank you.